والأمر كله والخلق كله هو رب العباد وخالقهم وإلههم، يحكم فيهم بحكمه ويقضي فيهم بقضائه، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مبدل لأمره. سبحانه ما أعظمه وأحلمه وأكرمه، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، تتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي، يناديهم إلى خيرهم ودعالتهم فيفرون فرار الحمر المستنفرة. وأصلي وأسلم على المصطفى المختار محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، الذي جاءنا بقول الفصل الذي يحكم في العباد، فإن أبوا فقد أذن الله أن يختم فيهم سيوف الإسلام ويذيقهم الهوان. وأصلي وأسلم على أصحابه وآله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الحديث أخرجه الشيخان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي وقد جاء يسأله عن الهجرة، يطلب الهجرة أو ما حكم الهجرة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. هذه كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. إن شأن الهجرة شديد، أي إن القيام بحق الهجرة شديد، وفي لفظ مسلم: إن شأن الهجرة لا شديد، بالتوكيد بالله، أي لا يقدر عليه كل الناس. هذه عبادة من أشق العبادات ومن أعظم العبادات، فلا يقدر عليها إلا القليل من الناس، ولا يقدر عليها كل الناس. إن شأن الهجرة لشديد. ثم سأله صلى الله عليه وسلم يعني عن عمل دون ذلك يمكن أن يطيقه من الأعمال الصالحة أقل من الهجرة في تكاليفها. قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها، يعني تؤدي الزكاة وتؤدي الواجبات الأخرى وفرائض الدين الواجب عليك؟ قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. يقول: فهل تؤدي صدقتها، أي فهل تعطي زكاتها لمستحقيها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. المقصود بالبحار هنا ليس كما يتبادر إلى أذهاننا أنها البحار يعني جمع بحر مثل ذات المياه والأمواج، ولكن البحار هنا مقصود بها القرى والمدن، أي من وراء القرى والمدن، سواء كنت مقيما في بلدك أو غيرها من أقصى بلاد الإسلام. يعني اسكن ما شئت من بلاد المسلمين، واسكن حيث شئت من البلاد التي يكون الغلبة فيها والعلو لأحكام الإسلام. والقرية يقال لها البحرة، القرية تسمى البحرة، لاتساعها لأنها تشبه البحر في اتساعها. هذا هو المقصود من قوله فاعمل من وراء البحار يعني من وراء القرى، يعني ما تأتي في أي مكان من البلاد ما أصبت فيه خيرا في دينك فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني إن أنت أديت هذه الفرائض والواجبات فاعمل ما تأتي في أي مكان من القرى أو المدن حتى لو كان في أقصى بلاد المسلمين فإن الله لن يترك يعني لن ينقصك من عملك يعني من ثواب عملك شيئا. هذا يعني توضيح مفردات هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن سأل الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث مشعر بأن المسلم إذا كان يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى عليه في ماله ونفسه فلا بأس إذن بعدم هجرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل من وراء البحار، لأنه يعني دله عن عمل بديل عن الهجرة يناله من ورائه أجرا عظيما، وقال فاعمل من وراء البحار أي أعمال أخرى سواء إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة أو غيرها من واجبات الدين. وهذا محله في من لم يكن تحت حكم عدو الدين، إذا كان شخص يعيش في بلد يحكم فيها أعداء الإسلام والتفجر عليه في هذه البلاد أحكام الكفر فلا يصح له أن يستدل بهذا الحديث على أن عدم الهجرة لا بأس به كما هو ظاهر هذا الحديث. لكن المقصود الإنسان يذهب إلى أي مكان ما دام جعلوه هناك أحكام الإسلام وليست أحكام الكفر. أما من كان تحت سلطة الكفرة بحيث يخاف على دينه وأهله وماله فإن الهجرة لا تزال واجبة عليه إلى قيام الساعة، ولا حجة له في مثل هذا الحديث حديث ويحك إن شأن الهجرة شديد، ولا أيضا لا حجة له في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فيعني المقصود بحديث لا هجرة بعد الفتح أي لا تجب الهجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن مكة صارت حينئذ دار إسلام، فمن مكث في مكة بعد الفتح فهو يعني لا تجب عليه الهجرة إلى المدينة لأن مكة حينئذ بعد الفتح صارت دار إسلام. فانتفت العلة الموجبة للهجرة، والمقصود أن مزية الهجرة الكاملة فاتت بالفتح، لأن في الحديث في الصحيحين عن مدافع رضي الله عنه قال انطلقت بأبي معبد هذا شقيقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد. فهذا يدل على أن هذا الحديث كان بعد الفتح، كان بعد فتح مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها، يعني فاز بالثواب الأكمل وهذا الغنيمة الكبرى من سبق بالهجرة قبل فتح مكة. أما بعد فتح مكة فبقيت مزية الهجرة كما بقيت مزية الإنفاق كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني لا تزال فضيلة الهجرة إلى المدينة لها منقبة عظيمة ولها فضائل عظيمة، ولكن تلك المنزلة التي نالها المهاجرون والأنصار اللي هي الخاصة بالهجرة من مكة أو غيرها من البلاد إلى المدينة قبل الفتح فهؤلاء الذين سبقوا بالأجر الأعظم من تلك العباد. فلا ينبغي الإنسان يستدل بمثل هذه الأحاديث مثل قوله مرت الهجرة لأهلها أو لا هجرة بعد الفتح أو ويحك إن شأن الهجرة تشديد، لا يصح أن يستدل به الإنسان على عدم وجوب الهجرة وعلى أن الهجرة انقطع مثلا بموت النبي صلى الله عليه وسلم أو بفتح مكة، لكن هذا المقصود هذه الأحاديث أنه لا بأس بعدم الهجرة لمن كان يعيش تحت سلطان الإسلام وليس لمن يعيش تحت سلطان الكفر. وروى البخاري أن عبيد بن عمرو سأل عائشة رضي الله عنها عن الهجرة فقالت رضي الله عنها لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد الولية. إذن قول عائشة رضي الله عنها فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام يعني معنى ذلك ان حكم الاسلام اتسع وسلم البلاد ودخل الناس في دين الله افواجا وعلاهم حكم الله وشريعه الاسلام، فلذلك جهاد وليه ولكن الهجره مضت لاهلها. فهذا يدل على ان موضوع هذه الاحاديث حيث كان المسلم مقيما تحت حكم الاسلام، وليس معنى ذلك ان الانسان يعيش ويقيم ويرضى بالاقامه وسط الكفار زاعما ان يعني مستدلا بمثل هذه الاحاديث على ان لا هجرة بعد الفتح او ان شأن الهجرة لتجوز. ومما يؤيد ذلك ما رواه الامام احمد من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء اعرابي فقال: يا رسول الله اين الهجرة اليك؟ حيث كنت ام الى ارض معلومة ام لقوم خاصة ام اذا مت انقطعت؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمة قال: يعني أرضا باليمامة. وفي رواية له: الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، يعني ما ارتفع علم الجهاد وقام المسلمون بمقاتلة أعدائهم. أيضا هناك بعض الأحاديث تلف هذا المعنى في توضيح معنى آخر من معاني الهجرة، وهو ما رواه معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. يعني أيضا لا يصح الإنسان يستدل بالأحاديث الواردة في تحديد معنى زائد للهجرة، يعني الهجرة لها معاني كثيرة. الهجرة شرعا هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذه الهجرة الواجبة شرعا إلى قيام الساعة. فلا يصح لا الاستدلال بالأحاديث التي ذكرناها آنفا ولا بالأحاديث التي فيها أن الهجرة هي هجرة المهاجر ما نهى الله عنه. لكن في زمان الفتن كما في مثل هذه الأزمان، يعني الهجرة كما نقول إنها واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام وأصبحت الديار كلها دار كفر تعلوها أحكام الكفار ولا تقام شريعة الله، نحن يعني في هذا الزمان في أوضاع يعني ما مرت الأمة الإسلامية مثل هذه الأوضاع من قبل، لأن تقسيم الدنيا إلى دار الكفر ودار الإسلام، يعني بعض العلماء يرى أن هذا التقسيم لا ينبغي أن يتواجد إلا عند وجود دار الإسلام، يعني لا تصبح دار كفر حتى توجد أولا دار إسلام. وإن كان في هذا الكلام تفصيل نحاول إن كان أتت فرصة بعد ذلك نفرده بالكلام مفصلا، ولكن المقصود أن المشكلة اليوم الإنسان بين يعني حيرتين أو في حيرة شديدة، بين أن هناك بعض البلاد الإسلامية إذا عاد فيها المسلم بتكون فيها يعني أقل من الفتن، يعني مسألة تكون نسبية، فهي بالنسبة لغيرها من البلاد يكون فيها أقل قدر من الفتن في دين المسلم، يمكن أن يحتفظ المسلم بدينه سالما من الفتن الشائعة، ويعني تقام بعض الشعائر الإسلامية أو المظاهر الإسلامية. بعض هذه البلاد التي يمكن أن يهاجر إليها المسلم تجد نفس الحكومات أيضا حكومات سائرة في طريق العلمانية ورفض الاسلام والتامر على الاسلام، حتى انهم اذا يعني يمنعون من هاجر الى هذه البلاد تزينا، يعني كما في بعض البلاد المعروفه يستجلبون الكفار من كل بلاد الارض حتى الهندوس، فيستعملونهم ويستأمنهم في الطب مثلا على اعراض المسلمات، وفي البيوت تدخل خادمات من 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 اكثر الناس وعباد الفقر والنابذة، فياتون الى بلاد المسلمين ويفسدون في داخل بيوت المسلمين. لكن المسلم الذي يسافر لهذه البلاد مهاجرا تدينا بهذه الهجرة سواء إلى مكة مثلا أو المدينة، فربما إذا لم يكن له وضع قانوني معين ربما يعني يشحن في السيارات وإلى المطار ويطرد من هذه البلاد وإن كانت هجرته تدينا. فيعني هذه مثلا كانت هذه البلاد لتكت مكة دار إسلام إلى قيام الساعة، ويعني الوضع في مكة والمدينة بالذات أقل البلاد فتنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تقف هذه الطواغيت تحول دون هجرة المسلمين إلى هذه البلاد التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان يأرز إلى المدينة أو إلى الحجاز كما تأرز الحياة إلى جحرها. ولاعتلال الدين من الحجاج كما تعقل الأرواية في عالم الجبال. فالمهم ان الرسول عشان يخلص ان في اوقات الفتن الدين يأرم وينضم ويأوي الى الحجاج او الى المدينة كما تأرم الحجة الى ذكرها. فلا شك ان بعض حتى يعني الانسان يعلم بعض الاوروبيين من اسلموا بعض اخواننا المسلمين من الاوروبيين او الامريكان كانوا بعد ما يسلمون يذهبون الى مكة والمدينة يقيمون فيها بنية انه اذا خرج الدجال يحتمون بمكة والمدينة لان الحديث ثبت ان مكة والمدينة لا يدخلهما ان يسيح الدجال. فيعني هذه من فضائل مكة والمدينة بلا شك في مثل هذه الازمان. ايضا المشكلة من ناحية اخرى تأتي من ان بعض بلاد الكفر الكفر الصراح الكفر الاصلي لان بعض البلاد المسلمين اصبحت الان دار رده بمعنى اساسا ديار يحكمها الاسلام ثم ارتدت عن الاسلام. لكن بعض ديار الكفر التي لم يدخلها الاسلام اصلا كاغلب دول اوروبا وامريكا وكذا تجد ان المسلم يعني ممكن يفتن فتنه اخرى بقى ان هو هناك قد يجد من الحريه التي تكفلها يعني نظم هذه البلاد ما لا يجده في بلاد المسلمين. فقد يستغرب بعض الناس بهذه الاشياء ويقع مولى عن كثير من الاعتبارات الاخرى فلا يحصلون تقدير هذه الامور. فما بين الانسان يذهب الى بلاد المسلمين يكون اقل قدر من الفتن فيها من البلاد التي يعيش فيها واسلم لدينه فيطرد منها. حتى اذكر يعني بعض الشعراء كان من احد هذه البلاد من الطائرية فكان يعني بعض المسلمين يعيش بعين كثير من الافغان ايام الانقلاب الشيوعي في افغانستان. كان المسلمين من افغانستان يعني يأوون الى مكة والمدينة يعني هربا من الحكم الشيوعي الكافر هناك فكانوا يشحنون ايضا وتنزل عليهم الحملات ويعتقلون ويعادون الى حكم الكفار من الشيوعيين في افغانستان وبالقوة. فكان بعض الناس يتخلفون من العمرة مثلا او الحج ويمكثون هناك. فأذكر بعض أبيات شعر حد قرأتها في بعض الجرائد هناك يحرض الشاعر على مطاردة هؤلاء الأجانب. فيقول يعني يخاطب الناموسة الناموسة لا يعني يعض ولا يخرج. فأنت رفيقة من عهد هودي أقيمي بيننا أهلا وسهلا. يقول الناموسة أقيمي بيننا أهلا وسهلا ولكن للأذية لا تعودي ولكن للأذية لا تعود. أجابت لا بقاك فإن مثلي لها يا عمي أطماع اليهودي. قلت إذا لدي الآن حل هنا متخلفون بلا قيود. عليك بالغرر علينا وسيب الراجس الأصل السعودي. يعني يكلف الناموسة يقول طب مثلما الاتفاق أنت تترك السعودي الأصلي وعليك بالغرر علينا من هؤلاء الناس الذين يأوون إلى بعض هذه البلاد. طبعا كل هذا طارئ يعني من مؤامرات اعداء الاسلام. هذه الحدود السياسيه والقوافل بين ديار المسلمين هذه من مؤامرات يعني مزقونا كما تمزق قطعه من الجبل التركي كده. وكل واحد اخذ جزء من بلاد المسلمين يحفظها بصبغته حتى لا تلتحم امه المسلمين ثانيه. فحين تجد الحدود مثلا في البلاد الاوروبيه هؤلاء الاوروبيين اللي هم اسلموا بلاد المسلمين هذا التقسيم تجد الحدود مثلا بين بعض البلاد هناك في اوروبا عباره عن شارع وفي وسطه قطع من الطوب يعني عباره عن سقف واحد من الطوب يقصر بحيث الانسان اذا قطع بقدمه ينتقل من بلد الى بلد اخرى. هذه هي الحدود وانتهى الحريه الارتباط الجغرافي بين هذه البلاد وغابت الحدود السياسيه هذه. لكن في بلاد المسلمين غرسوا هذه الحواجز النفسيه والحواجز الماديه والصراع على الحدود والاقتتال بين المسلمين يعني كما يعني هو معلوم من سياسه حرب اقتتل حتى يعني لا تجتمع ولا يعني يلتئم كم هذه الأمة. فالمقصود كل هذه نتيجة النظم المعرضة عن الإسلام وضع الحواجز بين بلاد المسلمين بهذه الصور. نعود إلى الموضوع الذي نتحدث فيه وهو أن المسلم يصبح الآن في فتنة بين هذين الأمرين بين بعض البلاد إذا ذهب إليها يفرض منها إن لم يكن له وطن يعني أشياء قرنية تمكنه من الإقامة مثلا ومع ذلك يظل مهددا بالخارج مثلا في أي وقت وإما أن يذهب إلى البلاد الأوروبية حيث الفتنة في دينه وحيث الفساد المعلوم هناك وحيث الفتنة أيضا بمدى الحرية التي قد يتمتع بها ولا يجدها في ديار المسلمين. ومع ذلك الإنسان إذا أنصت وتأمل في أحوالنا مثلا هنا في مصر مثلا نجد أن سبحان الله يعني أكثر الناس الذين يذهبون سواء إلى البلاد الأوروبية أو إلى البلاد الأخرى العربية يعني يغبط لنا على ما نحن فيه من العافيه من كثير من البلاء ولله الحمد. يعني ما نحن مع العناء الذي نعانيه هنا في بلادنا، ولكن يعني كثير من الخير والبركه هنا في السداد المسلم الملتزم وثمرات الدعوه التي تؤتي ثمارها كل حين باذن ربها. فهذا مما يعني ينتظر الى ان الانسان ما دام يعني يستطيع الاقامه ويؤثر في من حوله وينفق في سبيل هذه الدعوه فان في ذلك خيرا كثيرا لمن كان يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. نزيد هذا الامر وضوحا ان شاء الله فيما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معقل ابن يسار رضي الله عنه: العباده في الهرج كهجره الي، العباده في الهرج كهجره الي. هذا حديث اخرجه مسلم والترمذي. قول النبي صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج اي الفتنه، الهرج هو الفتنه واختلاط امور الناس كهجره الي. قال النووي رحمه الله تعالى: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، الناس يغفلون عن العبادة في مثل هذه الأزمان ويشتغلون بالدنيا ولا يتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى وذكره وطاعته إلا الأفراد الأفراد من الناس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وجاء تفسير الهرج فيما أخرجه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد أن رجلا قال له: يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. فقال: أما يا ابن الخطاب حي؟ فلا. يعني الفتن كان بينها وبين المسلمين باب هو عمر، فإذا فتن هذا الباب جاءت الفتن كما هو معلوم من التاريخ. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أما يا ابن الخطاب حي؟ فلا، إنما تكون بعده. فينزل الرجل فيفكر أن يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر، فلا يجد. ما اعتقدش ان في احد يشعر بطبع هذا الاثر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه مثل نحن في هذا الزمان، مثلنا في هذا الزمان. فالانسان ربما قبل كده نتخيل ان الانسان يتامل في اي مكان من حوله فلا يجد شبرا قد خلا من الفتنه، نجد في ازمننا هذه يعني هذا الامر ينطبق علينا تمام الانطباق. تجد انسان ممكن تكون جالس في انتحارك ومعتزل الناس يدخلون عليك بالموسيقى وبالتلفزيون وبالفيديو وبالاغاني وبكل هذا الفساد، يدخلون عليك البيت. فسيد سالم ما خلى كبر من هذه الايه؟ من هذه الفتن. يقول: انما تكون بعده، يعني بعد عمر. فينظر الرجل فيفكر: هل يجد مكانا، هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنه والشر؟ فلا يجد. فتلك الايام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، أيام الهرج. فقال البناوي رحمه الله تعالى: كهجرة إلي. الهرج جاء في تفسير آخر في بعض الأحاديث كثرة القتل، كثرة القتل وإراقة الدماء. قال البناوي رحمه الله: كهجرة إلي، يعني من يثبت على دينه في وقت الغربة ووقت الفتنة هذه التي تسيع بين الناس وينصرفون عن دينهم وتعظيم دينهم وإقامة حدوده. يقول: فمن صبر على ذلك فتوبه كهجرة، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينال الثواب الكثير. أي يقال: المهاجر في الأول كان قليلا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك، فهكذا العابد في الهرج قليل. قال ابن العربي وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يسرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن فعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. يعني إذا لم يكن في استطاعة الإنسان أن يهاجر من دار إلى دار، لم يستطع أن يهاجر مثلا من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو لم تكن أصلا هناك دار إسلام، أو لم يستطع أن يهاجر من دار البدعة إلى دار السنة أو من دار الظلم إلى دار العدل، فهو ينتقل انتقال نفسي بأن يهاجر، يهجر هو المعاصي ويهجر المحرمات، فينتقل من الفتنة إلى العبادة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويهجر يعني معاصي الله. وهذا أحد أقسام الهجرة التي تجب على كل مسلم. هذه بعض التنبيهات مؤقتا حتى نستوفي هذا البحث إن شاء الله فيما يتعلق بالهجرة. ويعني ذكرناها في معرض شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال تعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. رواه البخاري ومسلم. بالنسبة لقضية الهجرة لها ارتباط وثيق بالموضوع الذي يعني يدرسه أو نبحثه في هذه الفترة، وهو قضية الولاء والبراء. الهجرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالولاء والبراء. ذكرنا أن الولاء والبراء أمر قلبي، هو من لوازم لا إله إلا الله، ينعكس في واقع عملي، يعني هو تطبيق عملي للوازم لا إله إلا الله من محبة المؤمنين وبغض الكافرين. فالهجرة مرتبطة بالولاء والبراء، بل هي من أهم تكاليفهما، والحديث فيها متشعب. فنتكلم أولا على الإقامة في دار الكفر، حكم الإقامة في ديار الكفر. ولابد قبل ذلك أن نتحدث بالتفصيل عن معنى دار الكفر ودار الإسلام، وهذا الأمر يعني يحتاج لتفصيل شديد وهيخرج بنا عن الموضوع. فنختصر على التعريف هذه المرة، وإن أتت فرصة بعد ذلك في ندوة أو غير ذلك نتكلم في تفصيل يعني دار الكفر ودار الإسلام. لكن باختصار، دار الكفر هي التي يعني يعلوها أحكام الكفر، ودار الإسلام هي التي يعلوها أحكام الإسلام. العبرة في تقسيم الدار إلى دار كفر ودار إسلام هو نوع الأحكام التي فعلوا هذه الدار، وليس نوع السكان الذين يحكمون هذه الدار. يعني مثلا مصر أول ما فتحت، أول ما فتحها عمرو بن العاص، كان أغلب أهلها أحباطا. كلمة كفتي يعني معناها المصر القديمة، كانوا أغلبهم نصارى أو كانوا نصارى. فمصر لما دخلت تحت حكم الله سبحانه وتعالى وطبق عليها يعني حتى يعطوا الجزية عن يد المهتدين، هذا هو حكم الله في هذه البلاد. إذا علاه حكم الله، ليس هذا أجراء حكم الله سبحانه وتعالى على بلد أن ينقرض أهلها مسلمين، لكن المفروض أن يذعنوا ويقبلوا لحكم، يقبلوا لحكم الله فيهم. كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خضوعهم لحكم الله ولشريعة الإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا. فمصر في ذلك الوقت هي دار إسلام، رغم أن أغلب سكانها لم يكونوا مسلمين، لكن هي دار إسلام لأن يعلوها أحكام الإسلام، لأن الحاكم لها هو خليفة المسلمين. كذلك يمكن أن تصبح بلاد كل أهلها مسلمين ولكن هي دار كفر. لماذا؟ لأن إذا تخلص عليها حاكم كافر وأرغمهم على أن تعلوهم أحكام الكفر وشريعة الكفر، هي في هذه الحالة دار كفر وإن كان كل أهلها وأغلب أهلها مسلمين. فهذا باختصار يعني سبيل. فلما كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة، فإنه قد أبى على معتنقيه أن يستغلوا للكفار، ولذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهراني غير المسلمين، لأن إقامة المسلم بين الكفار تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستقلاء والاستكانة، وقد تدعوه إلى يعني المهادنة لهم ثم متابعتهم في داخلهم. والإسلام يريد للمسلم أن يمتلئ قوة وعزة وأن يكون متبوعا لا تابعا، وأن يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان الله سبحانه وتعالى. لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلامه ويعمل طبقا لعقيدته دون أن يخشى فتنة على نفسه، وإلا فعليه أن يهجر أو يهاجر من هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام، فإن لم يفعل فالإسلام قد تبرأ منه ما دام قادرا على الهجرة ولا عذر له في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك، يعني اجتمع معه في بلده، من جامع المشرك وسكن معه
فإنه مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم. برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم. فالمقصود أن يعيش المسلم في دار حرب لا تعلوها أحكام الإسلام، لكن إن كانت دار يعني شغلت عليها أو يعني هي مقهورة لأحكام الإسلام، وإن كان كل أهلها غير مسلمين، فلا بأس أن يقيم المسلم بينهم. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عماله على خيبر، وكل سكان خيبر كانوا من اليهود، ومع ذلك استعمل عماله على خيبر لأنها كانت حينئذ دار إسلام. أقسام المقيمين في بلاد الحرب ثلاثة. القسم الأول أن يقيم عندهم الإنسان، يذهب إلى بلاد الكفار ويقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم، رغبة واختيارا لصحبتهم، فيرضى ماهم عليه من الدين أو يمزحه، أو يرضيهم هم بعيب المسلمين وذمهم، أو يعاملهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه. فمن فعل ذلك فهذا كافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير: قد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وكتم معه فإنه مثله. وفقه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم، يعني اختارت تحتيالتهم للنيروز، ونهر جانهم وتشبه بهم حتى يموت، وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وظاهر هذا أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور. أما القسم الثاني فأن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد، وهو لا يظهر دينه، يعني الأول رضي بهم عليهم الكفر وانشغل بنفسهم وعيد المسلمين وعاونهم على المسلمين، فهذا كافر مرتد بهذا الفعل وهذه الموالاة. القسم الثاني أن يقيم عندهم لأجل مصلحة دنيوية من مال أو ولد أو بلاد، وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، مع قدرته على الهجرة، ولا يبينهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان، ولا يواليهم بقلبه ولا بلسانه، فهذا لا يكفره العلماء لمجرد جلوسه ومكثه بين أظهرهم، ولكن يقولون إن هذا قد عصى الله ورسوله بترك الهجرة، وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطن، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. ثم قال: فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهران المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بسبب هذا الكلام تجد العلماء لهم كلام كبير كبير جدا يصل إلى التكفير في حق من يتجلد في جنسية هذه البلاد، يعني ربما بعض الناس لغفلتهم عن الولاء والبراء وهذه العقيدة الخطيرة من لواجب لا اله الا الله، تجد ربما بعض الناس تجد ان هو يعني عظيم جدا الانسان مثلا يعني ياخذ جنسيه من جنسيه بعض هذه البلاد الكافره كانه مكر، وهو يدفع لقاء ذلك ثمنا من دينه، لان الانسان اذا تجنب ذلك الجنسيات يصبح متى حتى اذا لم يجنب هو متى في جنوب هذه البلاد اولاده، اولاده يصبحون من هذه البلاد ويدخلون بيوتهم، ولا بد ان يشتركوا في حربهم مثلا اذا حاربوا المسلمين كمواطنين، يصبحون معاملين كأي واحد كافر من هذه البلاد له حقوق وعليه واجبات تجاه هذه الدولة الكافرة. فلا ينبغي التساهل في امر الجنسيات هذا، لان العلماء لهم كلام شديد في يصل الى تكثير من يتجنس بجنسيات هذه البلاد الف نفر. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون ثواب المشركين، يعني بعض المسلمين ممن كانوا قادرين على الهجره من مكه الى المدينه، بقوا في مكه وهم قادرون على الهجره، فكان المشركون يظنون انهم مسلمون انهم من الكفار، فحينما خرجوا من مقابله المسلمين كانوا يخرجونهم معهم لانهم في الظاهر مع المشركين، فكان المسلمين اذا قتلوهم يقولون قتلنا اخواننا، يستجيبون انهم قتلوا في اثناء الحرب لهؤلاء المسلمين الذين كانوا يخفون ايمانهم في مكه. فنزلت هذه الايات. يقول ابن عباس ان ناسا من المشركين من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون ثواب المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياتي السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله او يضرب فيقتل، فانزل الله هذه الايه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم لانهم لم يهاجروا ظالمي انفسهم. وقد سد الله سبحانه وتعالى باب الاعذار الواهيه في قوله تعالى كل انسان اي عذر انسان يعتذر به على الهجره لا يخرج عن هذه الثمانيه. كل انسان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاذا كانت مكه هي اشرف بقاع الارض واوجب الله عز وجل الهجره منها ولم يجعل محبتها عذرا يعني في عدم مغادرتها حينما كانت الهجره واجبه فكانت بغيرها من البلدان. اما الشكل الثالث ممن يقيم في بلاد المشركين فهو من لا حرج عليه في الاقامه بين اظهرهم. يبقى الشكل الاول الذي رضي بما هم عليه من الباطل واشتغل بذم المسلمين وردح الكافرين ورضي بذنوبهم ورضي كفرهم، حتى نجد بعض من المنافقين من السادات يعني كما كنا نسمع يذهب الى البلاد الاوروبيه فيريد ان يتقرب الى اصحاب الاعمال حتى يعني يسروا له الحصول على عمل، فالعياذ بالله من هذا الكفر والرده كان يعلق الصليب وهو مسلم، يعلق الصليب حتى يتجنس الى هؤلاء المشركين حتى يحصل على عمل يعني فيعني خطرا بلى. فالقسم الاول كما ذكرنا هو هذا الذي يوانيهم على باطلهم ويعينهم على المسلمين كما ذكرنا. القسم الثاني الذي يمكث ويقيم دينه في نفسه ولا يتمكن من اظهار دينه و يعني لمصلحه دنيويه كمال اولا او عمل اولا ذلك فيمكث فيما بينهم. اما القسم الثالث فهو من لا حرج عليه بالاقامه بين اظهرهم، الاول رده الثاني حرام ومعصيه اذا كان قادرا على الهجره، اما الثالث فجائز. هناك بعض الناس لا حرج عليهم بالاقامه بين اظهرهم وهم نوعان، الاول ان يكون مظهرا دينه فيتبرا منهم وما هم عليه ويصرح لهم ببراءته منهم وانهم ليسوا على حق بل انهم على باطل، وهذا هو اظهار الدين الذي لا تجب معه الهجره كما قال تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. فامره ان يخاطبهم بانهم كافرون وانه لا يعبد معبوداتهم وانهم بريئون من عباده الله، اي انهم على الشرك وليسوا على التوحيد، وانه قد رضي بدينه الذي هو عليه وبرئ من دينهم الذي هم عليه كما قال تعالى قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجب عليه الهجره. وليس المراد باظهار الدين ان يترك الانسان يصلي ولا يقال له اعبد الاوثان، يعني كان اظهار الدين الذي يذكره العلماء كفرض في جواز الاقامه بين المشركين ليس مجرد ان يلتزم شعائر الاسلام من اقامه الصلاه مثلا او ان هم لا يجبرونه على اذانه الاوثان، فان اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على ان يعبدوا الاوثان، بل المقصود ان اظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوه فما احتج طالب بن وليد على نزاعة بأنه سكت ولم يظهر الجراءة، هذا الشك معروف في الشعر لا نفيد بذكرها. فما لم يحصل التصريح للمشركين للبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا. هذا المعنى إن كان يعني العلماء كما ترون
يذكرون أن إظهار الدين بهذا المعنى يسوغ عدم الهجرة من هذه البلاد، فهناك معنى آخر يقول الشيخ البوطي في كتابه شق السورة لما ذكر حديث الزئر معونة، هذه الحديثة لما قدم عامر بن مالك المشهور بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، ولكنه لم يسلم ولم يظهر تزلبا عن الإسلام، لم يظهر أنه هو رافض الإسلام ولم يسلم في الحقيقة، بل قال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال صلى الله عليه وسلم يعني أنه يخشى عليهم أهل هذه البلاد، فقال له أنا لهم جار، تعهد له سوف يحميهم، أنا لهم جار فبعثهم أن يدعوا الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين رضي الله عنه، وكان ذلك في فطر على رأس أربعة أشهر من غزوة أحد، فطاروا حتى نزلوا بئر معونة، فلما نزلوها بعثوا أحدهم هو حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في الكتاب بل عدا عليه وقتله. فلما طعن وانشدح الدم في وجهه حرام ابن ملحان فرح ثلث ورب الكعبة كما رواه البخاري، ثم استطرق عامر بن الطفيل لبني عامر يستعجلهم على بقية الدعاء، 70 رجل من الصحابة خرجوا لدعوة هؤلاء في دار الكفر في بلادهم، فأبوا أن يجيبوه وقالوا لن نكثر هذه الذمة، لأن هذا من الغدر من أقبح الغدر، فاستفرق عليهم قبائل من سلم من عطية ورعل وغزوان فأجابوه وانطلقوا فأحاطوا بالقوم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم فقتل المسلمون عن آخرهم. وكان في طرح الدعاء يعني كان في بعيد عنهم اثنان لم يذهبا هذه المنقعة الغادرة، احدهما عمرو ابن اميه ابن مريم ولم يعرف النبأ الا بما بعث، فاقبلا يدافعان عن اخوانهما فقتل زميله معهم وافلت هو فرجع الى المدينه. فالمقصود يعني هم دول من مكه الرسول عليه السلام يعني شهرا كاملا يقمص عليهم ويدعو على قبائل سلي رعل ولكوان وبني لكوان وعقل. هذا الحادث يقول الدكتور البوطي يقول ما يجوز للمسلم المقام في دار الكفر او الحرب ان لم يمكنه اظهار دينه، ويسن له ذلك ان امكنه اظهار دينه. والذي يدل هذا عليه هذا المشهد من سيرته صلى الله عليه وسلم انه يستثنى من ذلك ما اذا كان مقام المسلم في دار الكفر ابتغاء القيام بواجب الدعوات الاسلاميه هناك، فذلك من انواع الجهاد الذي تتعلق مسؤوليته بالمسلمين كلهم، يعني مخاطبه هؤلاء الكفار وابلاغهم بدين الاسلام وتوضيح حقائق الاسلام، هذه من فروض الكفايات من فروض يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فيقول فذلك من انواع الجهاد الذي تتعلق مسؤوليته بالمسلمين كلهم على اساس فرض الكفايه الذي ان قام به البعض قواما تاما سقطت المسؤوليه عن الباقين والا اشتركوا كلهم في المأثم. هذا الكلام يعني اشار اليه صاحب مغني المحتاج في فقه السفاني. فالقسم الاول الذي لا حرج عليه في الاقامه بين امر المشركين هو هذا القسم الذي يقدر على اظهار دينه بالمعنى الذي اوضحناه. القسم الثاني ان يقيم عنده مستضعفا، وقد بين الله الاستضعاف في كتابه في قوله ان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أيضا في قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يقول البغوي رحمه الله تعالى إن الأسير المسلم عند الكفار إذا استطاع الخلاص والانفلات منهم لم يحل له المقام بينهم، فإن حلقوه أنهم إن خلوه إذا تركوه لا يخرج فحلف
فخلاه وجب عليه الخروج، ويمينه يمين مكره لا كفارة عليه فيها، وإن حلف استطابة لنفوسهم من غير أن يحلفوا فعليه الخروج إلى دار الإسلام ويلزمه كفارة يمين. أما حكم السفر إلى البلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ففي ذلك تفصيل، فإن كان يقدر على إظهار دينه ولا يواري المشركين جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وغيره إلى بلدان المشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. يعني طبعا هذا الكلام في مثل هذه القضية يبين مقدار الهوة التي السحيقة التي فقد فيها كثير من المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو لكم شق وبرد لتبعتموه. قيل اليهود والنصارى قال فمن، فتجد يعني كل الشر يأتي من بلادهم، وما تبدلت احوال المسلمين وانحطوا وقصروا في دينهم الا على وجه هؤلاء المبعوثين الاوائل الذين ذهبوا الى هذه البلاد ورجعوا حاملون يعني رايات الدعاوى الكفريه العلمانيه القوميه والوطنيه الى اخر هذه الدعوات الوطنيه. كل هذا الشر اتانا من اليهود والنصارى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصل المأساة اقصاها ان يعني بعض مشايخ الازهر وبعض كبار علماء المسلمين يذهبون الى هؤلاء الكفار من اليهود او النصارى ليحصلوا على الدكتوراه والماجستير من ايدي اعداء الكتاب والسنه وايدي اعداء الاسلام. فكما نعلم من كثير من هؤلاء الناس كفار حسين وامثاله يعني يذهب لبلاد الكفار عشان ياخذ اجازه حتى يعني يتعلم الاسلام واللغه العربيه من على ايدي اليهود والنصارى. طبعا هذه مهزله يعني ما كانت تبصر ببال احد يعني من قبل. هذا فيما يتعلق بالإقامة في ديار المشركين. أما الهجرة فيعني قد أوضحناها من قبل، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وبيناها، وإن شاء الله يأتي تفصيل لبيان قضية الهجرة والإقامة في بلاد الكفار يعني فيما بعد إن شاء الله. بعد ذلك نشير لبعض مظاهر الولاء والبراء كما بينها الشرع الحنيف. فأيضا من لوازم الولاء والبراء جهاد الكفار ومقاتلة أعداء الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الجهاد المعروفة والتي بيناها في ندوة سابقة من قبل. فالجهاد أيضا من أعظم مظاهر الولاء وللمؤمنين والمعاداة للكافرين، وبل هو ذروة سلام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قضية الجهاد وفهم قضية الجهاد في الإسلام يجب أن تكريه هذا التطور لم يسلم منه يعني كثير من خواص المسلمين في هذا الزمان، حتى ان بعض كبار الشيوخ يتكلم مثلا على ان المسلمين ينبغي يعني في دار الاسلام تترك الحريه لكل صاحب عقيده ان يدعو اليها في سلام وامان ويعني بمنتهى الحريه المطلقه، يدعو لدينه ويترك الناس يختارون. الى هذا الحد في خواص المسلمين، وهو رجل كان يعني وصل لمنصب شيخ الازهر يقول هذا الكلام، وهنا يجيب كلام اشد من ذلك لعل تاتي فرصه ان شاء الله بعد ذلك نوضحه ذلك. فقضيه الجهاد يعني ينسخ كثير من المنهزمين امام اعداء الاسلام حقائق الجهاد حتى يرضوا اسيادهم من الغربيين، وحتى يعني يتقربوا اليهم بعمليات البتر هذه. ايضا من مظاهر الولاء والبراء كما ذكرنا من قبل انقطاع التوارث والتناكح بين المسلمين وبين الكفار. انقطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين فتى، لا يتوارث اهل ملتين فتى. فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، هذا نوع من الاستعلاء وليس كما عبر عنه بعض الشيوخ حتى يبين سماحة الإسلام، يقول إن الإسلام سوى بين المسلم والكافر في الحرمان من الميراث، فيريد التزلف للمسلمين أيضا بأن هو نوع من العدل، لكن هذه مش تسوية في الحرمان، لأن المسلم حتى لو كان قريبه الكافر يملك يعني مال قارون فهو يستعلي عن أن تكون بينه وبين هذا الكافر موالاة تفضي الى ان يرثه، وليس المقصود بذلك ان هو حرمان، ان الانسان يسوس الحرمان بين المسلم وبين الكافر في الميراث. ايضا انقطاع الموالاه
المسلم المسافر لا يصح ان يكون مثلا يعني وليا لابنته مثلا يلي عقد نكاحها، لا تنقطع الموالاه في مثل هذا. ايضا المسلم لا يجوز ان المسلمه لا تتزوج كافرا باي حال من الاحوال. ايضا من لوازم الولاء والبراء منع المشركين من الاقامه في بعض البلاد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا الى يهود. فخرجنا معه حتى اذا جئنا بيت المدارس قام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر اليهود اسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا ابا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك اريد. فقال: اسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا ابا القاسم. فقال لهم: ذلك اريد. ثم قالها الثالثه فقال: اعلموا انما الارض لله ورسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض. فهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اخرجوا المشركين من جزيره العرب. وقال ايضا: لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع فيها الا مسلما. اذا هناك بعض البلاد لا يجوز ان يدخلها هؤلاء المشركون، فهذه ايضا من مقتضيات الولاء والبراء. ايضا من مقتضيات الولاء والبراء عدم مشاركتهم في اعيادهم، عدم مشاركتهم في اعيادهم. هذا امر يحتاج تفصيل كثير، كنا بيناه من قبل، وهو في حكم مشاركة المسلمين الكفار في اعيادهم، وان هذا لا يجوز، هذا من الموالاة المحرمة. فبينا هذا من قبل، وان المسلمين ليس لهم الا عيدان: عيد الفطر وعيد الاضحى، وما زاد عن ذلك فهو من البدع ان كان في الدين او من يعني جملة هذه الدعوات الوطنية كالوطنية والقومية. كل هذه الأعياد هي من الباطل ومن الزور، بل ليس للمسلمين إلا عيدان وهما الفطر والأضحى، وكنا بينا ذلك من قبل بتفصيل يعني أكثر من هذا. نختم هذا البحث ببيان بعض المواقف العملية من سيرة الصحابة رضي الله عنهم في الولاء والبراء، ونقدم بين هذا وذلك قول المقداد بن الأسود رضي الله عنه حينما قال: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بسلطان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن الرجل يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإيمان، لا يعلم أنه قد هلك من دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حليمه في النار، وإنها للتي قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه في غزوة تبوك قال للصحابة رضي الله عنهم: إن للمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني كأنهم معكم في هذا الجهاد. قالوا: وهم بالمدينة؟ قالوا: وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهذه مولاء ومناصرة بين المسلمين، حتى الذين لم يخرجوا معهم في الجهاد في تبوك وهم مقيمون بالمدينة حبسهم العذر، فالموالاة القلبية والوجدانية كأنهم يسيرون معهم في كل واد وفي كل مكان، يعني مع إخوانهم بالدعاء والمتابعة والارتباط القلبي، فبتر أنهم يعني كأنهم معهم في مثل هذا الجهاد، وهذه من أعظم صور الموالاة. أيضا من صور الموالاة ما كان من الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فإنه لما أثرته الروم أثروا هذا الصحابي، فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنفر، يعني دعا عليه أن يتنفر، وقال: وأنا أشركك في ملكي، يعني إذا تنفر سيجعله شريكا له في الملك ويزوجه ابنته. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل. فقال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فسلب، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بخدر، وفي رواية لبقرة من محاس فأحمله، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر، ألقى أسير من المسلمين أمامه وهو ينظر في هذا النحاس المفتوح المياء، فإذا هو عظام تلوح، وعرض عليه من جديد النصرانية بعد هذا الإرهاب فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى، فأخبروا الملك بأنه بأن عبد الله بن حذافة قد بكى، فطمع فيه، قال هذا بكى خوفا من هذا العذاب، فطمع فيه أن يتنصر، ودعاه فقال له إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه الخدر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. يعني إذا كان ألمه لأنه له نفسا واحدة، كان يود لو أن بعدد شعر جسده أنفسا تعذب في سبيل الله وتلقى في هذه الخدر في سبيل الله. فجاء في بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه، ثم اتبعه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أنا إنه قد حل لي، يعني أصبح حلال لي لأنه مضطر، ولكن لم أكل لأسمتك فيه. فقال له الملك فقبل رأسي وأنا أطلقك، يعني بعد ما حصل هذه الحديثة قال له تقبل رأسي وأنا أطلقك، فوجده تافه، شخص تافه لأنه يقبل رأسه فيطلقه، قال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم وأطلق جميع أسار المسلمين. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ، فقام تقبل رأسه رضي الله عنهما. أيضا من مظاهر الولاء والبراء ما وقع في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، فحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهجروا كعب بن مالك وصاحبيه قاطعوهم وهجروهم لتخلفهم عن غزوة تبوك، فلم يكلموهم ولا حتى يعني كانوا يعني يسلموا عليهم. فكعب ابن مالك في الحديث الطويل يعني هجر كل الناس حتى زوجته هجرته، فيقول كعب فبين انا امشي بسوق المدينه اذا نبطي من انباط اهل الشام ممن خدم بالطعام يبيعوه بالمدينه يقول من يدل على كعب ابن مالك؟ فطفق الناس يشيرون اليه، فطفقوا لما ما يروش ايه هذا هو كعب ابن مالك، احتياطا في امر تنفيذ امر الرسول عليه الصلاه والسلام بعدم الكلام معه، فلم يتكلموا ولكن أثاروا فقط بدون الكلام لأن النبي نهاهم عن الكلام معه. يقول حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا للملك غسان، شوف التجسس على طول وصل لملك غسان إن هؤلاء الصحابة قد قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وشق ذلك عليهم مشقة شديدة 50 يوم من الهجرة والمقاطعة، فأتاه بخطاب يقول فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نوافق، الحق بنا نوافق نوافيك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت لأن توجهت بها التنور الفرن فتجرتها أو فتجرته بها، فأجعل بها النار في هذا الإيه في هذا الخطاب. فهذا أيضا من أعظم مظاهر الولاء لله ورسوله والمؤمنين رغم هذا الإغراء من عدو الله العلي. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر من علامات الإيمان وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أيضا من مظاهر هذا الولاء والبراء كما طبقها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ما كان من عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فنزل طبعا سورة المنافقون معروفة أنها نزلت في لما حديث جابر بن عبد الله يقول كنا في غزاة فكفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قال يا رسول الله كفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منفلة، يعني دعوى الجاهلية، فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها، يعني أفعل نار الفتنة، أول ما سمع بهذه الحديثة قال قد فعلوها والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. قال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فلما يعني بلغ عبد الله ابن عبد الله بن ابي ما كان من ابيه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه بلغني انك تريد قتل عبد الله ابن ابي فيما بلغت عنه، فان كنت فاعلا ان كنت تريد قتل ابي المنافق فمرني به فانا احمل اليك راسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل ابر بوالديه مني، اني اخشى ان تامر به غيري فيقتله، فلا تدعوني نفسي انظر الى قاتل عبد الله بن ابي يمشي في الناس فاقتله، فاقتل مؤمنا بكافر فادخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر عكرمة وغيره ان الناس لما قتلوا راجعين الى المدينه لما رجعوا من الغد وقف عبد الله ابن عبد الله بن ابي على باب المدينه واستل سيفه وجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء ابوه لان ابوه كان في خارج المدينه في الغزوه بيقول ايه لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل، فمسك السيف وقف على باب المدينه وترك الناس يمرون حتى جاء ابوه المنافق فقال له ابنه وراءك يعني لم يسمح له بالمرور، فقال ما لك ويلك؟ قال والله لا تجوز منها هنا حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان طبعا الحديث يدل على ان الرسول عليه الصلاه كان يثير ايه يثير ساقه، يعني ايه يثير ساقه يعني يجعل اصحابه امامه ويثير هو خلفه، لان لحد هذا الوقت كان الناس يمرون ولم يكن الرسول عليه السلام ايه قد دخل بعض، لكن قال له لا تدخل حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الرسول قد اتى لان كان يترك اصحابه يمشون امامه وليس خلفه. فشكى اليه عبد الله بن ابي ابنه فقال الابن والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجز الآن، فجز يعني اعبر الآن. فهذا أيضا من مواقف الولاء والبراء. أيضا قال الله عز وجل في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه حنة بنت أبي سفيان. فقد كان سعد من السابقين الأولين للإسلام وكان بارا بأمه. قالت له أمه ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر يقال يا قاتل أمه، حتى يعير طول حياته بإيه بقاتل أمه. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستغل فأصبحت قد جهدت، ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما أيست منه أكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وعدم طاعتهما في الشرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ما كان من بلال رضي الله تعالى عنه حتى كان يضعون الصخرة العظيمة على قدره في شدة الحر
ويأمرونه أن يشرك بالله فيأتى عليهم ويقول أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها، لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها من كلمة أحد أحد لقلتها. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال مسيلمة الكذاب له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أيضا ما كان من أنس بن النضر رضي الله عنه حينما غاب عن قتال بدر وقال غيبت عن اول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لئن اشهدني الله قتالا للمشركين ليرين الله ما اصنع. فلما كان يوم احد انكسف المسلمون يعني انهزموا فقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابك. اذا الصحابه اعتذر عنهم لكن لم يتبرا منهم. وقال وابرا اليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ يعني المسلم يمكن ان تتبرا من فعله اذا كان مخالفا للشر لكن لا تتبرا منه كلياته. اما الكافر فالبراءه منه من كل الوجوه. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون احد فقال انا معك. قال سعد فلم اقتطع ان اصنع ما صنعت. قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم فكانوا يقولون فيه وفي اصحابه. نزل قوله تعالى فمنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ايضا من ذلك من هذا المظاهر الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ما كان من خبيب ابن عدي رضي الله عنه حينما اعتقل ايضا اعتقله المشركون حينما كان في طريقه الى المدينه فساقوه الى مكه وباعوه لحذر ابن ايهاب ابن ابي ايهاب التميمي يقتله بابيه الذي كان قد قتل في غزوه بدر. لما حددوا موعظا لقتله اخرجوه الى التنعيم فيضربوه فقال ان رايتم ان تدعوني حتى اركع ركعتين فافعلوا. قالوا دونك تركع. فركع ركعتين اتمهما واحسنهما ثم اقبل على القول فقال انا والله لولا ان تظن اني انما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاه. ولما رفع على الخشبه قال له المشركون ارجع عن الاسلام يخلي سبيلك. فقال والله ما احب ان ارجع عن الاسلام وان لي ما في الارض جميعا. قالوا ارجع يا خبيب. قال لا ارجع ابدا. قالوا انا واللاتي لئن لم تفعل لنقتلنك. قال ان قتلي في الله قليل. وصرفوا وجهه لغير القبله فقال اما صرفكم وجهي عن القبله فان الله تعالى يقول فاينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال اللهم اني لا ارى الا وجه عدو. اللهم اني لا ارى الا وجه عدو. اللهم انه ليس هاهنا احد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه انت السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بين صحبه في المدينه فاخذته غيبه ثم قال هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بايديهم الرماح وقالوا هذا الذي قتل اباءكم في بدر. فقال خبيب اللهم انا قد بلغنا رساله رسولك فابلغه الغداه ما يصنع بنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. لما دعا هذه الدعوه كان بها هؤلاء المشركين معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وحكيم بن حزام وجبير بن مطعم لم يكونوا قد اسلموا بعد. فلما سمعوه يدعو في هذه الدعوه اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا القى معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه بنفسه الى الارض فرحا من دعوه خبيب. وهرب حكيم بن حزام واختفى جبير بن مطعم. وعندما اخذت الرماح تمزق جسده استدار الى الكعبه وقال الحمد لله الذي جعل وجهه نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه والمؤمنين. ثم استدار الى القوم وانشد لقد جمع الاحزاب حولي والذوا
قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم تربتي وما جمع الأحزاب لي حول مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي فقد ياس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد جرفت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني ميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ولست بمبز للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي.
فقال له ابو سفيان: ايسرك ان محمدا عندنا نضرب عنقه وانك في اهلك؟ قال: لا والله ما يسرني اني في اهلي وان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه صلى الله عليه واله وسلم. وايضا من ذلك ما كان من عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه حينما يعني كان في جوار الوليد بن المغيرة ويعني رأى أخوانه المؤمنين يعذبون، وكان هو في جوار الوليد فرد عليه جواره، ثم جلس في مجلس كان فيه لبيد الشاعر، وكان ينشد شعرا ويقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: صدق. فأكمل البيت وقال: وكل نعيم لا محالة زائل. قال: صدق. فعادت لبيد وقال: يا معشر قريش، ما كان يؤذى جليستكم؟ فقالوا: هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا. فغضب يعني عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقام واستدروا، واتى ذلك الرجل فضربه على عينه حتى خدرها يعني اخبرت من الضربه. فقال له الوليد بن المغيرة حينئذ: انا والله يا ابن اخي لقد كنت في ذمه المنيع، يعني ما حملك على ان تخرج من ذمتي؟ فقال: انا والله اني لفي جواري من هو اعز منك في جوار الله عز وجل، وانشد شعرا يعني احاول ان اتذكره. فقال فيه: فان تعيني في رضا الله ما لها يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضيه الرحمن يا قوم يسعدي، فاني وان قلتم غوي مضلل ففيهم على دين الرسول محمد، اريد بذاك الحق والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. يعني امثله الولاء والبراء كثيره جدا في سيره الصحابه رضي الله عنهم، من ذلك ما هو معروف ايضا من قصه مصعب بن عمير رضي الله عنه وانتقاله من النعيم والسرف الى الزهد نصره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك امثله كثيره من ذلك، لكن نختمها بقصتين. قصه المراه الديناريه من بني دينار. هذه المراه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوه احد الى المدينه، خرج الناس من المدينه للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وذويهم الذين كانوا مشتركين في المعركه. هذه المراه في يوم احد قتل ابوها وزوجها واخوها وابنها فلما نعوا لها لم تشترك كثيرا، فكانت قلقة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما يقولون لها: احتفظي عند الله أباك، تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: احتفظي عند الله أخاك، احتفظي عند الله ابنك، احتفظي عند الله زوجك. كانت في كل مرة تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أمة فلان، هو بحمد الله كما تحجين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته سالما قالت مشيرة إلى مصيبتها بفقد أبيها وزوجها وأخيها وابنها: كل مصيبة بعدك زلم، يعني تهون كل مصيبة بعد سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني من مواقف الولاء ما حكاه الأستاذ عبد الله عفيفي في بعض كتبه، يحكي قصة من القصص التي عاشها ورآها بنفسه. يقول: في أصيل يوم من صيف سنة 1914 كنت واقفا في جمهور الواقفين في محطة طنطا أترقب القطار القادم من الإسكندرية لأستخذه إلى القاهرة. لقد كان كل في شغل بتلك الدقائق المعدودات يقضيها في توديع وإشفاق وترقب وانتظار وحمل متاع وتنسيق آخر، وكنت في شغل بصديق يجاذبني حديثا شيقا ممتعا. في تلك اللحظات الفانية وبين ذلك الجمع المحتفل راع الناس صياح وأعوال
وتهجج واضطراب ومشادة ومدافعة، ثم أكثروا فإذا فتاة في السابعة عشرة من فنيها يقودها إلى موقف القطار شرطي عاس شديد وفاعل من سعات معتمد الدول قوي عديد، ومن خلفها شيخ أوروبي جاره الستين مكتئب مهزول، وهي تدافع الرجلين حولها بيدين لا حول لهما،
أقبل الفطار ثم وقف، فكاد كل ينسى بذلك الموقف موقفه وما خطب له. ثم أفرضت الفتاة وقعد معها من حولها، وعزلت أنا وصاحبي فأخذنا مقاعدنا حيث أخذوا مقاعدهم. كل ذلك الفتاة على حال من الحزن والكرب لا يجمل معها الصبر ولا يحمد دونها الصمت. سألت الشيخ ما خطبه وما أمر الفتاة، فقال وقد أشرقه الدمع وقطع صوته الأسى: إنني رجل أستاني وتلك ابنتي عرض لها منذ حين ما لم أعلمه، فصحوت ذات صباح على صوتها تصلي صلاة المرأة المسلمة، ومنذ ذلك اليوم احتجزت ثيابها لتتولى أمر غسلها، وأرسلت خمارها الأبيض على صفحة وجهها ومكشوف ثوبها، ثم أخذت تنفذ وقتها في صلاة وصيام وسجود وهجود، وكانت تدعى روم، فأبت إلا أن تسمى فاطمة. وما لبثت أن تبعتها أختها الصغرى، فصارت أشبه بها من القطرة بالقطرة والزهرة بالزهرة. فزعت لهول ذلك الأمر، وقصدت أحد أساق تفنة، فأخذ يعاني رياضتها، فلم يجد إلا شماسا وامتناعا، وعزت على الرجل خيبته، يعني هذا القصيص عزت عليه خيبته، فكتب إلى معتمد الدولة الأسبانية بأمر الأسرة القاضية على دينها. وهنالك آمر المعتمد حكومة مصر فساقت إليه الفتاة كما ترى برغمها ورغم ذويها، ليقذف بها بين جوانب دير تسترد فيه دينها القديم. قلت: أو أرضاك أن تساق ابنتك فوق الآثمات المجرمات على غير إثم ولا جريمة؟ فذكر الرجل زفرة كان يتصدع لها قلبه وأحناء ضلوعه، ثم قال: أنا لقد خدعت ورهمت، وغلب أمر الحكومتين أمري، فما عساني أفعل؟ على أثر ذلك انتنيت إلى الفتاة وهي تعالج من أهوال الحزن وأثقاله ما تخشع الراسيات دون احتماله، فقلت: ما زال لك يا فاطمة؟ وكأنها أنست مني ما لم تأنسك ممن حولها، فأجابتني بصوت يتعثر من الضنا: لنا زيرة مسلمون أردو إليهم فأستمع أمر دينهم، حتى إذا أخذني النوم ذات ليلة رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في هالة من النور يقصف ثناها الأبصار، يقول وهو يلوح إلي بيده: اقتربي يا فاطمة. يقول: ولو أنك أفطرتها وهي تنطق باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرأيت رعدة تمشي بين أعطافها وأطرافها حتى تنتهي إلى أسنانها فتخالف بينها، وإلى لسانها فتعقله، وإلى وجهها فتحيل لونه، فلم تكد تتم جملتها حتى أخذتها رجفة فهوت على مقعدها كأنها بناء منتقد. إلى ذلك الحد غشي الناس ما غشيهم من الحزن، وأخبرت بشيخ يتمسى في ردهة القطار، فطلبت إليه أن يؤذن في أذنها، فلما انتهى إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، تنفست السعداء وأمعنت في البكاء، وعاودتها في ردها الأولى. فلما أفاقت قلت لها: ومما تخافين وتفزعين؟ قالت: إنه سيؤمر بي إلى دير حيث ينهلون من الصياط دمي، ولست من ذلك أخاف، إلا أن أخوف ما أخاف يومئذ أن يحال بيني وبين صلاتي ونسكي. قلت لها: يا فاطمة، أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: أجل. قلت: إن حكم الإسلام على القلوب، فما عليك لو أقررت بين يدي المعتمد بدينك القديم وأودعت الإسلام بين فراق قلبك حتى لا يفوتك أن تقيمي شعائره حيث تشائين؟ هنالك نظرت إلي نظرة فضاءلت دونها حتى خفيت على نفسي، ثم قالت: دون ذلك حز الأعناق وتفصيل المفاصل، دعني فإنني إن أطعت نفسي أعطاني لساني، وكان ضلالا ما توسلت به أنا وأبوها ومن حولها. يقول: كان ذلك حتى أوفينا على القاهرة فحيل دونها، لم أعلم بعد ذلك شيئا من أمر فاطمة، لأني لم أستطع أن أعلم رحمة الله وبركاته عليك يا فاطمة كما أنت أولى سيدات الرأي الحر والإيمان الوثيق. هذا نموذج من نماذج المعطرة للولاء والبراء،
وإن كنا أقلنا يعني إلى حد ما في هذه الطبيعة فهنا ترون من أهميتها البداء. فإن شاء الله ربما الأسبوع القادم يخرج الكلام على قضية السفر إلى الخارج، وربما بعض إخواننا ممن لهم تجارب في هذا الأمر يعني ينصحوا لنا نظرا لكثير من الناس يعني تعزز بعض هذه الأفكار في نظرهم، ينظرون إلى الجانب الذي يظنونه حسنا من الإقامة في بلاد الكفار، ويتغافلون عن كثير من الفساد والضياع والانهيار الذي يلقاه من يذهب إلى هناك غير مسلح من الفتن. فإن شاء الله نفيد بجانب الأدلة التي ذكرناها تجارب بعض إخواننا الأفاضل إن شاء الله الأسبوع القادم.